الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قوله: وبيعه ثمار ثاني العام والحقل بالكيل من الطعام والنقل بالتمر وتمر برطب ومثله بيع الزبيب بالعنب. في هذين البيتين نهي عن ثلاث مسائل من مسائل البيوع المتعلقة بباب الأصول والثمار. المسألة الأولى ما يسمى ببيع السنين، وهي المعاومة، وصورتها أن يبيع ثمر نخيله سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر بثمن حال أو مؤجل، فهذا بيع فاسد لما فيه من الجهالة، إذ هو بيع شيء غير موجود، بل بيع شيء لم يخلق. المسألة الثانية بيع المحاقلة، وهي بيع الزرع بعد اشتداد الحب بجنسه نقيا، وذلك بيع محرم لما فيه من الجهالة أيضا، إذ إنه بيع شيء بجنسه غير متساو. المسألة الثالثة بيع المزابنة، وهي بيع ثمر الحائط إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. ويستثنى من هذه المسألة بيع العرايا، فإنه رخص فيه للحاجة إليه. وبيع العرايا له صور متعددة، منها أن يبيع ثمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها خرصا بالتمر الموضوع على الأرض كيلا، وقد اشترط في بيع العرية شروط منها: ألف أن تكون فيما دون خمس أوسق، باء أن تكون بخرصها تمرا، جيم أن يقبض التمر في مجلس العقد، دال أن يكون المشتري بحاجة أكلها رطبا. والأدلة على فساد هذه الصورة كثيرة منها: أولا ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة، قال أحدهما وقال الآخر: وبيع السنين هي المعاومة، وعن الثنيا ورخص في العرايا. ثانيا ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. ثالثا وفيهما أيضا عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. شيخ رطبا ولا رطبا؟
رطبا
رطبا. ففي هذه النصوص الصحيحة بيان لفساد تلك الصور من البيوع لما فيها من الجهالة والضرر، وفيها بيان الرخصة في العرية بشروطها التي تقدم ذكرها قريبا. وإلى فساد تلك الصور من البيوع واستثناء العرايا أشار الناظم بالبيتين المذكورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه من البيوع المحرمة، هذه الصور التي جاء ذكرها موضحا في الشرح من البيوع المحرمة التي يجب اجتنابها، إذ أن بيع التمر على رؤوس النخل بتمر يابس محظور وممنوع لما فيه من الجهالة والغرر، إلا ما كان في حق العرية. العرايا من الرخص التي تستثنى من النهي، رخص في العرية بشروطها، وهكذا ما يتعلق بالطعام كالذرة والبر ونحوهما، شروط صحة البيع فيها التساوي والتقابض، إذا كان تمر بتمر أو بر ببر أو شعير بشعير أو ذرة بذرة لابد من التساوي والتقابض، وإن اختلفت الأجناس كبر بتمر أو بشعير فيشترط شرط واحد وهو التقابض ويجوز التفاضل. نعم.
قوله وصح في وضع الجوائح الخبر،
قضية العرايا إذا استوفت الشروط صح بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه ثمرا جاهدا يابسا، فيخرص الخارص نخلة أو نخلتين أو ثلاث، المهم لا تزيد على خمسة أوسق فما دون، خمسة أوسق فما دون، فيقبض التمر فورا في مجلس العقد. وأما الذي على رؤوس النخل فهو يؤخذ بالتدرج بحسب حاجة المشتري ليأكله رطبا، فلا مانع من ذلك، وهذا من باب الرخص من العزائم، جائز لا حرج فيه. نعم.
قوله وصح في وضع الجوائح الخبر وفيه بين العلماء الخلف اشتهر، هل للوجوب او للاستحباب؟ والنص قد صرح بالايجاب. في هذين البيتين تفصيل القول في قضية واحدة وهي ما تسمى بوضع الجوائح، والمراد بالجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الزرع أو الثمار فتهلكها دون أن يكون لآدمي صنع فيها، مثل البرد الشديد والحر وعدم السقي، أو يتسلط عليها بشيء أو يتسلط عليها بشيء من الحشرات أو الجراد أو الطير أو الفيضانات أو الأعاصير ونحو ذلك من الآفات التي يهلك بسببها الزرع والثمار. فإذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها أو قبله وقبضها المشتري وتخلى عنها البائع ثم تلفت بالجائحة قبل أوان جذاذها سواء كانت قليلة أو كثيرة، فقد اختلف العلماء في من يضمنها. فقال الإمام أحمد وجماعة هي من ضمان البائع مطلقا، واستدلوا بما رواه أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، وفي لفظ لمسلم أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ آخر قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. قالوا ففي هذه الروايات دليل واضح على وجوب إسقاط ما اجتيح من الثمرة عن المشتري وأنها من ضمان البائع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للبائع فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا. وذهب الإمام الشافعي في الجديد من مذهبه وأبو حنيفة إلى أنه لا يرجع المشتري على البائع بشيء، وقالوا إنما ورد وضع الجوائح فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، لما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا وما تزهي؟ قال تحمر. وقال إذا منع الله الثمرة فبما تستقل مال أخيك، أخرجاه. قالوا فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس، هذا إذ إن منطوقه يدل على وضع الجوائح إذا كان البيع قبل بدو الصلاة. وقد أجاب عن ذلك أهل القول الأول بأن التنصيص على الوضع مع البيع قبل بدو الصلاة لا ينافي الوضع مع البيع بعده، ولا يصلح مثله لتخصيص ما دل على وضع الجوائح ولا لتقييده. والذي يظهر رجحانه هو القول الأول لوضوح دليله وعدم ما يعارضه، وهو اختيار الناظم حيث قال بعد الإشارة إلى الخلاف: والنص قد صرح بالإيجاب.
باقي شيء؟
لا، انتهى هذا الباقي.
صحيح، إذا جاء الحكم مقترن بدليله لا يعارض بشيء محتمل. جاء النص الأول صريح في الأمر بوضع الجوائح، وجاء النص الذي يعارضه فيه احتمال، لأن يكون البيع قبل بدو الصلاح ولأن يكون بعد بدو الصلاح فيه احتمال. وقد جاء النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فأصل هذه الصفقة أصلها فاسدة، لا ينعقد بها بيع ولا تصح. إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها فالبيع فاسد من أول وهلة، يكون البيع فاسد. لكن إذا اشتراها بعد بدو صلاحها وبقيت على رؤوس الأشجار أو الزرع ثم جاءت الجائحة قبل الحصاد، هذه هي المسألة التي حصل فيها الخلاف. وكان القول قول الإمام أحمد ومن معه من أئمة العلم القول بأنها من ضمان البائع لا من ضمان المشتري، وهم أسعد بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، فمعناه أنه أقر البيع ولم يكن البيع فاسدا كالبيع الذي قبل بدو الصلاح فاسد من بدايته، لكن هنا بعد بدو الصلاح وجاءت الجائحة السماوية قبل الحصاد والجدال، فهل هو من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ بحيث لو بقي وجاءت الآفة قبل أن يشتريه مشتري لكان من ضمان البائع، فبقي أيضا من ضمان البائع لأن المشتري لم يستفد شيئا من المبيع من السلعة من المبيع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، ويتحمل البائع الثمن، يعيد ما أخذه من المشتري إلى المشتري، ولا شيء على المشتري على ما ذهب إليه الإمام أحمد، وهو المؤيد بالدليل الصريح في المسألة. وبعض العلماء رأى رأيا وسطا، يظن من باب يعني من باب المصالح، قالوا إنه تشرع له المسألة للبائع، تشرع المسألة التصدق عليه، يعني يفتح له باب التصدق عليه حتى يصيب قواما من عيش سدا لحاجته وغرامته، وهذا ليس على سبيل الوجوب إنما هو على سبيل الإحسان، وهو رأي مقبول ما دام على سبيل الإحسان فالصدقة على المحتاج بابها مفتوح سواء في هذه القضية أو في غيرها. فالقول أنه من ضمان المشتري ليس عليه دليل مثل الدليل الذي على وضع الجوائح، وإن استدل أصحابه بحديث أنس إلا أن الحديث الذي فيه وضع الجوائح أصرح في الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: باب من أعان على خصومة في الباطل. وقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. رواه أبو داود بسند صحيح.
أعيد الحديث.
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل.
هذا الباب عظيم لما فيه من الترغيب في التعاون على البر والتقوى، والترهيب في التعاون على الإثم والعدوان. أما التعاون على البر والتقوى فهو من أعمال المؤمنين، والبر اسم جامع يتناول جميع الطاعات الواجبات والمستحبات، والتقوى كذلك اسم جامع يتناول اجتناب المحارم والمآثم اتقاء لسخط الله تبارك وتعالى الذي يترتب على فعل المأثم وارتكاب المحارم على اختلاف أنواعها. فأمر الله عز وجل بخير الأعمال وأزكاها البر والتقوى، فمن بر في أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة فهو المؤمن حقا، ومن اتقى الله أي جعل بينه وبين غضب الله وأليم عذابه وقاية بصالح الأعمال وترك المنكرات فهو المتقي، وعليه فالاتصاف بالتعاون على البر والتقوى في كل شأن من الشؤون المأمور بالتعاون فيها، والابتعاد عن التعاون على الإثم والعدوان، هذه أعمال المؤمنين وأخلاق المتقين الصالحين الذين يراقبون الله تبارك وتعالى في كل ما يأتون ويذرون من قول أو فعل ظاهرا كان أو باطنا. ثم جاء الوعيد الشديد في هذا الحديث الصحيح في من يشفع شفاعة مقصود بها أن يلغي حدا من حدود الله يجب أن يقام بعد أن يصل الحاكم الشرعي كحد الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو القتل أو الجراحات التي فيها حد. من حاول أن يشفع حتى يدفع الحق ويبقى المظلوم مظلوما لا يحصل على نصر ولا يحصل على حق بسبب شفاعة من شفع، فهذا ضاد الله في حكمه، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من يضاد الله عز وجل في حكمه ارتكب إثما عظيما. والواجب أن ينصر المظلوم وأن تبذل كلمة الحق حتى يقام الحد الذي فرضه الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام كما أسلفت. ومن قام في خصومة يخاصم بباطل، لا يخاصم بباطل إلا من أبغض الحد وكره أن ينتصر المظلوم على ظالمه، يدلي بحجج أو بشهادة الزور أو بالوسائط، يستغفل غيره من أجل أن يعين ظالما على مظلوم، فقد باء بسخط من الله تبارك وتعالى. لما ارتكب من الإثم، فالحق أحق أن يتبع وينصر، وصاحب الحق يجب أن يعان حتى يصل على حقه. هكذا الذي يخاصم خصومة في باطل يعلم بأنه مبطل ولكن لا يتورع عن الخصومة، ويأتي بما هب ودب في بغية الانتصار على خصمه المظلوم ليأخذ حقا ليس له. فخصومته في باطل من الجرائم العظيمة التي سيذوق عقوبتها في الدنيا وفي البرزخ والآخرة والعياذ بالله. ثالثة، ومن قال
في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الحبال.
صحيح، ومن قال في مؤمن قولا يريد أن يعيبه به ويسقط عدالته ويؤثر على شخصيته في المجتمع، هو مسؤول عن هذه المقالة التي نسبها إلى شخص بريء منها، كأن يكون اتهمه بالكذب وليس بكذاب، أو بالخيانة وليس بخائن، أو اتهمه بجريمة منكرة وليس الأمر فيه، أو اتهمه بأنه مبتدئ أو نحو ذلك من الأشياء التي يلصق بها البريء وهو بريء منها، الله يحبسه يوم القيامة في ردغة القباد عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال وليس بقارئ إلى ما شاء الله أن يكون. فإن كان من أهل التوحيد يرجى له أن يشفع فيه بعد أن يقضي الله تبارك وتعالى فيه بحكمه من إذاقة العذاب. لذا وجب الورع من الوقوع في أعراض الناس واتهامهم على سبيل الكذب أو على سبيل العمد من أجل التشفي لوجود خصومة أو نزاع أو نحو ذلك. لا يجوز لأحد أن يقدم على إلصاق العيوب بالمؤمنين ولو كان بينه وبينهم خصومات، لا يجوز أن يخلط هذا بهذا. بل إن كانت هناك خصومات معقولة في مال أو عرض أو دم فيطالب في حدود ما هو له، ولا يجوز له أن يقول في فلان كذا وكذا وكذا كذبا وزورا، فهو يجلب على نفسه مصيبة إلى مصيبة ينال عقوبتها في الدنيا والبرزخ والآخرة، والله أعلم.
شيخ أحسن الله إليك، الشهود اللي يؤتى بهم للمحاكم ولم يسمعوا ولم يروا يدخلون في هذا؟
هذه شهادة زور، يشهد وهو لا يعلم، لا يجوز له أن يشهد لشخص أو على شخص وهو لا يعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لشاهد قال له انظر إلى الشمس، قال على مثل هذه فاشهد وإلا فدع. فالشهادة ليست مجاملات، وإنما شهادة حق وصدق مسؤول عنها يوم القيامة، كما قال الله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا عسكري أعمل في دوريات الشرطة، وأثناء عملي أحصل على عطايا من الناس أحيانا عند مساعدتهم وأحيانا لا، فما حكم هذه العطايا؟ مثلا يعطوني ماء أو رطب أو غير ذلك.
في
يقول هو يعمل في دوريات الشرطة، فبعض الناس تعطيه يعني عطية ماء أو رطب أو غير ذلك، هل يقبلها؟
قضية الماء الشيء الرخيص اللي جرت به عادات الناس لا يضر هذا، لكن عطايا النقود والهدايا الأخرى من أجل أنه يساعدهم إما يتغاضى عن خطأ وقعوا فيه أو يعينهم على شيء، هذا لا يجوز له أن يأخذ شيئا أبدا، حتى صوته لو سقط لا يطلب أحد أن يناوله، لأنه مسؤول عن عمله، والهدايا والعطايا تسبب خللا في العمل وتسبب خيانة في العمل، فيحذر هذا العسكري، عليه أن يحذر ويكتفي بما في يديه ويرفض الهدايا والعطايا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا لبس الرجل نعل زوجته داخل البيت يعتبر تشبها، أي تشبه الرجل بالمرأة، وهل هذا بالنسبة لجميع الملابس؟
الألبسة اسم منها خاص بالرجال، فإذا لبسته المرأة تشبهت، اللهم إلا عند الضرورة القصوى، وقسم خاص بالنساء ليس من خصائص الرجال، لا يجوز للرجال أن يلبسوه وينتفعوا به، وقسم مشترك بين الرجال والنساء، يمكن أن يلبسه الرجل ويمكن أن تلبسه المرأة، ومنها النعال التي تكون في أبواب الحمامات في البيوت وما شاكل ذلك. هذا التفصيل في القضية.
صلى الله إليكم. سائل من فرنسا يقول لا أجد، أو سائلة من فرنسا تقول لا أجد أحدا من محارمي يقبل أن يكون موجودا يوم الرؤية، لأنهم لا يعرفون هذه الطريقة ويرفضونها، فهل يجوز لي أن أطلب من زوج أختي أن يكون حاضرا، وإلا ماذا أفعل؟ الرؤية، النظر إلى المخطوبة، النظر الشرعية، ما يعرفون هذه الطريقة، ما عندها أحد من المحارم.
زوج أختها ليس محرما كغيره من الأجانب في هذه الناحية، أجنبي منها، تحريمه عليها مؤقت، فإذا ماتت أختها جاز له أن يتزوجها فهو غير محرم، وليس واجبا عليها أن تلتمس محرما لينظر إليها الخاطب، بل للخاطب أن ينظر، ولو وجدها في شارع أو رآها نظرها وهي في بيتها ثم انصرف وهو ماشي لا حرج في ذلك، حتى لو جلس لها في مكان وهي مارة ليراها لا حرج عليه، إذا كان صادقا في الخطبة، مهو كاذب يريد أن يمتع نفسه بالنظر إلى الحرام، فليس واجب عليها وليست مشكلة. يرسل امرأة من نسائه تنظر إليها ويكتفي بوصفها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى أم سلمة امرأة تنظر إليها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز العمل في بناء فندق يغلب عليه الظن أنه ستشرب فيه الخمور؟
لا بد من الحقائق. قضية يغلب عليه الظن ما ينبني عليها فتوى أو حكم، الأصل في البناء أن ينتفع به، فما تدري أنت ماذا يريد صاحب العمارة، ماذا يريد بها، يريد بها فندقا أو يريد بها يعني بيت يؤجر أو يسكن أو نحو ذلك، فلا حرج على المؤجر نفسه صاحب الصنعة أن يبني، فإذا تبين له بيانا واضحا أن هذا فندق للخمور، تباع فيه الخمور ويكون فيه الدعارة ونحو ذلك، لا يجوز له أن يعمل فيه، لأن العمل فيه إعانة على معصية، فيتبرأ منه ومن صاحبه، مع بذل النصيحة إن كان من أهل القدرة على النصيحة لصاحب العمل.
أحسن الله إليكم. سائلة من المغرب تقول أخت حديثة العهد بالاستقامة وتريد الجلوس في البيت في بيت أبيها قصد طلب العلم ووضع الخمار، لكن المشكل أن والدها لا يريد ذلك بحجة أنها لا تزال صغيرة وعليها بناء مستقبلها والعمل مع العلم، والعمل مع العلم أنها وإن عملت ستعمل في بنك ربوي أو شركة فيها اختلاط لأنها حاصلة على دبلوم في التجارة، فما الواجب على هذه الأخت؟
الواجب أنها لا تدخل في حرام، إن جاء عمل يناسبها من أعمال النساء يتوفر لها في هذا العمل الحجاب الشرعي وتنتفي الفتنة، لا تفتتن بالرجال ولا يفتتن الرجال بها، عملت لا حرج. أما إذا كان عملها يعرضها للفتنة ولكشف الحجاب والستر عنها فلا يجوز أن تطيع أباها ولا غيره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا والحجاب أمر واجب عند الرجال الأجانب، وأما الاختلاط فهو منكر وجريمة منكرة، لأن من اختلطت بالرجال وقعت في منكر القول وفي النظر وفي أشياء لا تحمد عقباها.
سن الله إليكم. تقول السائلة: إذا كانت المرأة متوضئة فهل تنظيفها لبنتها يبطل الوضوء؟
إذا ما مست العورة ما عليها، لا ينتقض الوضوء إلا إذا مست عورتها قبلا أو دبرا، حلقة الدبر أو الفرد، إذا مسته تعيد الوضوء، انتقض وضوءها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا يأتي عندنا بعض الناس يسألون عن بعض المنتوجات فيجدها قد نفذت، فيضطر أحدنا جلبها عند المحلات المجاورة ثم يتصرف فيها كيفما شاء، يجلبها مثلا ب200 درهم ثم يبيعها ب300 درهم، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يبيع سلعة إلا إذا كانت مملوكة له. إذا كانت مملوكة السلعة جاز له أن يساوم عليها المشتري، أما إذا كانت غائبة يريد أن يشتريها ليبيعها فلا يجوز البيع ولا تتم الصفقة، فإذا ملكها له بعد ذلك أن يتصرف فيها ولا يلزم المشتري بشيء حتى يملك ويحصل اتفاق بين البائع والمشتري، هذا هو الواجب.
شيخ، إذا أوكلوا في الشراء يشتري عنه، أقول إذا أوكلوا في الشراء أخذ منه الثمن وقال أنا أشتريها له، أخذ من المشتري،
نعم الوكالة جائزة إذا لم يكن فيها خيانة ولم يكن فيها خديعة، جائز لا حرج، بس هو ما هو بائع منه، وكيل له الآن أصبح.
حسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: يبعد علي المسجد 5 كيلومتر، فإن وجدت أخا يأخذني بالسيارة إلى المسجد صليت فيه، وإلا أبقى وأصلي في البيت لبعد المسجد، فهل أنا آثم؟
لا، لست آثما ما دام المسافة هذه التي ذكرتها وليس عندك وسيلة مركبا ولا من يستعد لنقلك، فالوقت الذي تقدر وتتحصل على وسيلة وجب عليك صلاة الجماعة، والوقت الذي لا تستطيع لا تجد وسيلة فإنك لا تطيق المشي إلى 5 كيلو، اللهم إلا الجمعة، الجمعة لابد من السعي إلى هذا المكان، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل العوالي يحضرون صلاة الجمعة والعيدين مع النبي صلى الله عليه وسلم.
حسن الله إليكم. يقول
وحبذا لو أن هذا الرجل يعرض على الحي الذي يعيش فيه، هو ليس وحيدا، قد يكون عنده حي يجتمعون ويبنون لهم مسجدا يقيمون فيه صلواتهم الجماعة ويصلون الجمعة مع الناس.
نعم. حسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: إذا جاءنا من الدعاة من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، أنقبل انتسابه أم نختبره ونطرح عليه بعض الأسئلة حتى نعرف منهجه؟
على كل حال يعرف المنهج من حديث الرجل يسمعون منه، فما سمعوا من خير أخذوه، وإن سمعوا شيء يخل بالعقيدة أو السلوك العملي وعندهم قدرة على مناقشته ناقشوه، لا يتركونه يذهب حتى يناقشونه مناقشة علمية يقصدون فيها إظهار الحق ونصرة الحق ورد الخطأ، فلعله يستفيد منهم كما أفاده. هذا إذا كان من أهل السنة والجماعة تبين له أنه أخطأ رجع، أما أهل البدع والضلال وأهل الحزبيات على اختلاف أنواعها، حزبيات والفرق الأخرى المخالفة في أهل السنة والجماعة فإنهم عندهم حجج وأعذار لا يسمعون نصيحة الناصحين إلا من شاء الله منهم.
السؤال الأخير يقول: ما تحديد عورة المرأة بالنسبة لولدها الذي وصل سن البلوغ؟
ما جرت به العادة أن تستره أمام أبيها أو أخيها وولدها هو الذي يعتبر مباح، كيديها ورأسها وساقيها على عند ابنها وأبيها وأخيها لا حرج، لكن الذي يستر ما كان من العورة المغلظة وما يتعلق بها يجب أن يكون مستورا إلا عند الزوج. الله أعلم،
صلى الله وسلم على نبينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قوله: وبيعه ثمار ثاني العام والحقل بالكيل من الطعام والنقل بالتمر وتمر برطب ومثله بيع الزبيب بالعنب. في هذين البيتين نهي عن ثلاث مسائل من مسائل البيوع المتعلقة بباب الأصول والثمار. المسألة الأولى: ما يسمى ببيع السنين، وهي المعاومة، وصورتها أن يبيع ثمر نخيله سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر بثمن حال أو مؤجل، فهذا بيع فاسد لما فيه من الجهالة، إذ هو بيع شيء غير موجود، بل بيع شيء لم يخلق. المسألة الثانية: بيع المحاقلة، وهي بيع الزرع بعد اشتداد الحب بجنسه نقيا، وذلك بيع محرم لما فيه من الجهالة أيضا، إذ إنه بيع شيء بجنسه غير متساو. المسألة الثالثة: بيع المزابنة، وهي بيع ثمر الحائط إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. ويستثنى من هذه المسألة بيع العرايا، فإنه رخص فيه للحاجة إليه. وبيع العرايا له صور متعددة، منها أن يبيع ثمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها خرصا بالتمر الموضوع على الأرض كيلا، وقد اشترط في بيع العرية شروط منها: ألف: أن تكون فيما دون خمس أوسق، باء: أن تكون بخرصها تمرا، جيم: أن يقبض التمر في مجلس العقد، دال: أن يكون المشتري بحاجة أكلها رطبا. والأدلة على فساد هذه الصورة كثيرة، منها: أولا، ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة، قال أحدهما وقال الآخر: وبيع السنين هي المعاومة، وعن الثنيا ورخص في العرايا. ثانيا، ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. ثالثا، وفيهما أيضا عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. شيخ، رطبا ولا رطبا؟
رطبا
رطبا. ففي هذه النصوص الصحيحة بيان لفساد تلك الصور من البيوع لما فيها من الجهالة والضرر، وفيها بيان الرخصة في العرية بشروطها التي تقدم ذكرها قريبا. وإلى فساد تلك الصور من البيوع واستثناء الأرايا أشار الناظم بالبيتين المذكورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه من البيوع المحرمة، هذه الصور التي جاء ذكرها موضحا في الشرح من البيوع المحرمة التي يجب اجتنابها، إذ أن بيع التمر على رؤوس النخل بتمر يابس محظور وممنوع لما فيه من الجهالة والغرر إلا ما كان في حق العرية. العراية من الرخص التي تستثنى من النهي، رخص في العرية بشروطها، وهكذا ما يتعلق بالطعام كالذرة والبر ونحوهما، شروط صحة البيع فيها التساوي والتقابض. إذا كان تمر بتمر أو بر ببر أو شعير بشعير أو ذرة بذرة لابد من التساوي والتقابض، وإن اختلفت الأجناس كبر بتمر أو بشعير فيشترط شرط واحد وهو التقابض ويجوز التفاضل. نعم.
قوله وصح في وضع الجوائح الخبر.
قضية العراية إذا استوفت الشروط صح بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا جاهدا يابسا، فيخرص الخارص نخلة أو نخلتين أو ثلاث، المهم لا تزيد على خمسة أوسق فما دون، خمسة أوسق فما دون، فيقبض التمر فورا في مجلس العقد. وأما الذي على رؤوس النخل فهو يؤخذ بالتدرج بحسب حاجة المشتري ليأكله رطبا، فلا مانع من ذلك، وهذا من باب الرخص من العزائم جائز لا حرج فيه. نعم.
قوله وصح في وضع الجوائح الخبر وفيه بين العلماء الخلف اشتهر، هل للوجوب أو للاستحباب؟ والنص قد صرح بالإيجاب. في هذين البيتين تفصيل القول في قضية واحدة وهي ما تسمى بوضع الجوائح، والمراد بالجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الزرع أو الثمار فتهلكها دون أن يكون لآدمي صنع فيها، مثل البرد الشديد والحر وعدم السقي، أو يتسلط عليها بشيء من الحشرات أو الجراد أو الطير أو الفيضانات أو الأعاصير ونحو ذلك من الآفات التي يهلك بسببها الزرع والثمار. فإذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها أو قبله وقبضها المشتري وتخلى عنها البائع ثم تلفت بالجائحة قبل أوان جذاذها سواء كانت قليلة أو كثيرة، فقد اختلف العلماء في من يضمنها. فقال الإمام أحمد وجماعة هي من ضمان البائع مطلقا، واستدلوا بما رواه أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح، وفي لفظ لمسلم أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ آخر قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. قالوا: ففي هذه الروايات دليل واضح على وجوب إسقاط ما اجتيح من الثمرة عن المشتري، وأنها من ضمان البائع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للبائع: فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا. وذهب الإمام الشافعي في الجديد من مذهبه وأبو حنيفة إلى أنه لا يرجع المشتري على البائع بشيء، وقالوا إنما ورد وضع الجوائح فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، لما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. وقال: إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ أخرجاه. قالوا: فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس هذا، إذ إن منطوقه يدل على وضع الجوائح إذا كان البيع قبل بدو الصلاح. وقد أجاب عن ذلك أهل القول الأول بأن التنصيص على الوضع مع البيع قبل بدو الصلاح لا ينافي الوضع مع البيع بعده، ولا يصلح مثله لتخصيص ما دل على وضع الجوائح ولا لتقييده. والذي يظهر رجحانه هو القول الأول لوضوح دليله وعدم ما يعارضه، وهو اختيار الناظم حيث قال بعد الإشارة إلى الخلاف: والنص قد صرح بالإيجاب.
باقي شيء؟
لا، انتهى هذا الباب.
صحيح، إذا جاء الحكم مقترن بدليله لا يعارض بشيء محتمل. جاء النص الأول صريح في الأمر بوضع الجوائح، وجاء النص الذي يعارضه فيه احتمال لأن يكون البيع قبل بدو الصلاح ولأن يكون بعد بدو الصلاح، فيه احتمال. وقد جاء النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فأصل هذه الصفقة أصلها فاسدة، لا ينعقد بها بيع ولا تصح. إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها فالبيع فاسد من أول وهلة، يكون البيع فاسد. لكن إذا اشتراها بعد بدو صلاحها وبقيت على رؤوس الأشجار أو الزرع ثم جاءت الجائحة قبل الحصاد، هذه هي المسألة التي حصل فيها الخلاف. وكان القول قول الإمام أحمد ومن معه من أئمة العلم القول بأنها من ضمان البائع لا من ضمان المشتري، وهم أسعد بالدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، فمعناه أنه أقر البيع ولم يكن البيع فاسدا كالبيع الذي قبل بدو الصلاح فاسد من بدايته، لكن هنا بعد بدو الصلاح وجاءت الجائحة السماوية قبل الحصاد والجذال، فهل هو من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ بحيث لو بقي وجاءت الآفة قبل أن يشتريه مشتري لكان من ضمان البائع، فبقي أيضا من ضمان البائع لأن المشتري لم يستفد شيئا من المبيع من السلعة من المبيع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، ويتحمل البائع الثمن، يعيد ما أخذه من المشتري إلى المشتري، ولا شيء على المشتري على ما ذهب إليه الإمام أحمد، وهو المؤيد بالدليل الصريح في المسألة. وبعض العلماء رأى رأيا وسطا، يظن من باب يعني من باب المصالح، قالوا إنه تشرع له المسألة للبائع، تشرع المسألة التصدق عليه، يعني يفتح له باب التصدق عليه حتى يصيب قواما من عيش سدا لحاجته وغرامته، وهذا ليس على سبيل الوجوب إنما هو على سبيل الإحسان، وهو رأي مقبول ما دام على سبيل الإحسان فالصدق على المحتاج بابها مفتوح سواء في هذه القضية أو في غيرها. فالقول أنه من ضمان المشتري ليس عليه دليل مثل الدليل الذي على وضع الجوائح، وإن استدل أصحابه بحديث أنس إلا أن الحديث الذي فيه وضع الجوائح أصرح في الموضوع. تعال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الكبائر: باب من أعان على خصومة في الباطل. وقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. رواه أبو داود بسند صحيح.
أعيد الحديث.
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل.
هذا الباب عظيم لما فيه من الترغيب في التعاون على البر والتقوى، والترهيب في التعاون على الإثم والعدوان. أما التعاون على البر والتقوى فهو من أعمال المؤمنين، والبر اسم جامع يتناول جميع الطاعات الواجبات والمستحبات، والتقوى كذلك اسم جامع يتناول اجتناب المحارم والمآثم اتقاء لسخط الله تبارك وتعالى الذي يترتب على فعل المأثم وارتكاب المحارم على اختلاف أنواعها. فأمر الله عز وجل بخير الأعمال وأزكاها البر والتقوى، فمن بر في أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة فهو المؤمن حقا، ومن اتقى الله أي جعل بينه وبين غضب الله وأليم عذابه وقاية بصالح الأعمال وترك المنكرات فهو المتقي، وعليه فالاتصاف بالتعاون على البر والتقوى في كل شأن من الشؤون المأمور بالتعاون فيها، والابتعاد عن التعاون على الإثم والعدوان، هذه أعمال المؤمنين وأخلاق المستقين الصالحين الذين يراقبون الله تبارك وتعالى في كل ما يأتون ويذرون من قول أو فعل طاهرا كان أو باطنا. ثم جاء الوعيد الشديد في هذا الحديث الصحيح في من يشفع شفاعة مقصود بها أن يلغي حدا من حدود الله يجب أن يقام بعد أن يصل الحاكم الشرعي كحد الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو القتل أو الجراحات التي فيها حد. من حاول أن يشفع حتى يدفع الحق ويبقى المظلوم مظلوما لا يحصل على نصر ولا يحصل على حق بسبب شفاعة من شفع، فهذا ضاد الله في حكمه، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من يضاد الله عز وجل في حكمه ارتكب إثما عظيما، والواجب أن ينصر المظلوم وأن تبذل كلمة الحق حتى يقام الحد الذي فرضه الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام كما أسلفت. ومن قام في خصومة يخاصم بباطل، لا يخاصم بباطل إلا من أبغض الحق وكره أن ينتصر المظلوم على ظالمه، يدلي بحجج أو بشهادة الزور أو بالوسائط، يستغفل غيره من أجل أن يعين ظالما على مظلوم، فقد باء بسخط من الله تبارك وتعالى. لما ارتكب من الإثم، فالحق أحق أن يتبع وينصر، وصاحب الحق يجب أن يعان حتى يصل على حقه، وهكذا الذي يخاصم خصومة في باطل يعلم بأنه مبطل ولكن لا يتورع عن الخصومة ويأتي بما هب ودب في بغية الانتصار على خصمه المظلوم ليأخذ حقا ليس له. فخصومته في باطل من الجرائم العظيمة التي سيذوق عقوبتها في الدنيا وفي البرزخ والآخرة والعياذ بالله. ثالثة، ومن قال
في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال.
صحيح، ومن قال في مؤمن قولا يريد أن يعيبه به ويسقط عدالته ويؤثر على شخصيته في المجتمع هو مسؤول عن هذه المقالة التي نسبها إلى شخص بريء منها، كأن يكون اتهمه بالكذب وليس بكذاب، أو بالخيانة وليس بخائن، أو اتهمه بجريمة منكرة وليس الأمر فيه، أو اتهمه بأنه مبتدع أو نحو ذلك من الأشياء التي يلصق بها البريء وهو بريء منها. الله يحبسه يوم القيامة في ردغة الخبال، عصارة أهل النار، حتى يخرج مما قال وليس بقارئ إلى ما شاء الله أن يكون. فإن كان من أهل التوحيد يرجى له أن يشفع فيه بعد أن يقضي الله تبارك وتعالى فيه بحكمه من إذاقة العذاب. لذا وجب الورع من الوقوع في أعراض الناس واتهامهم على سبيل الكذب أو على سبيل العمد من أجل التشفي لوجود خصومة أو نزاع أو نحو ذلك. لا يجوز لأحد أن يقدم على إلصاق العيوب بالمؤمنين ولو كان بينه وبينهم خصومات، لا يجوز أن يخلط هذا بهذا. بل إن كانت هناك خصومات معقولة في مال أو عرض أو دم فيطالب في حدود ما هو له، ولا يجوز له أن يقول في فلان كذا وكذا وكذا كذبا وزورا، فهو يجلب على نفسه مصيبة إلى مصيبة ينال عقوبتها في الدنيا والبرزخ والآخرة. فالله أعلم.
شيخ أحسن الله إليك، الشهود اللي يؤتى بهم للمحاكم ولم يسمعوا ولم يروا يدخلون في هذا؟
هذه شهادة زور، يشهد وهو لا يعلم، لا يجوز له أن يشهد لشخص أو على شخص وهو لا يعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لشاهد قال له انظر إلى الشمس، قال على مثل هذه فاشهد وإلا فدع. فالشهادة ليست مجاملات، وإنما شهادة حق وصدق مسؤول عنها يوم القيامة، كما قال الله تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا عسكري أعمل في دوريات الشرطة، وأثناء عملي أحصل على عطايا من الناس أحيانا عند مساعدتهم وأحيانا لا، فما حكم هذه العطايا؟ مثلا يعطوني ماء أو رطب أو غير ذلك.
في
يقول هو يعمل في دوريات الشرطة، فبعض الناس تعطيه يعني عطية ماء أو رطب أو غير ذلك، هل يقبلها؟
قضية الماء الشيء الرخيص اللي جرت به عادات الناس لا يضر هذا، لكن عطايا النقود والهدايا الأخرى من أجل أنه يساعدهم، إما يتغاضى عن خطأ وقعوا فيه أو يعينهم على شيء، هذا لا يجوز له أن يأخذ شيئا أبدا، حتى صوته لو سقط لا يطلب أحد أن يناوله، لأنه مسؤول عن عمله، والهدايا والعطايا تسبب خللا في العمل وتسبب خيانة في العمل. فيحذر هذا العسكري، عليه أن يحذر ويكتفي بما في يديه ويرفض الهدايا والعطايا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا لبس الرجل نعل زوجته داخل البيت يعتبر تشبها، أي تشبه الرجل بالمرأة، وهل هذا بالنسبة لجميع الملابس؟
الألبسة قسم منها خاص بالرجال، فإذا لبسته المرأة تشبهت، اللهم إلا عند الضرورة القصوى، وقسم خاص بالنساء ليس من خصائص الرجال، لا يجوز للرجال أن يلبسوه وينتفعوا به، وقسم مشترك بين الرجال والنساء، يمكن أن يلبسه الرجل ويمكن أن تلبسه المرأة، ومنها النعال التي تكون في أبواب الحمامات في البيوت وما شاكل ذلك. هذا التفصيل في القضية.
صلى الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: لا أجد، أو سائلة من فرنسا تقول: لا أجد أحدا من محارمي يقبل أن يكون موجودا يوم الرؤية، لأنهم لا يعرفون هذه الطريقة ويرفضونها، فهل يجوز لي أن أطلب من زوج أختي أن يكون حاضرا، وإلا ماذا أفعل؟ الرؤية، النظر إلى المخطوبة، النظر الشرعية، ما يعرفون هذه الطريقة، ما عندها أحد من المحارم.
زوج أختها ليس محرما كغيره من الأجانب في هذه الناحية، أجنبي منها، تحريمه عليها مؤقت، فإذا ماتت أختها جاز له أن يتزوجها، فهو غير محرم، وليس واجبا عليها أن تلتمس محرما لينظر إليها الخاطب، بل للخاطب أن ينظر، ولو وجدها في شارع أو رآها نظرها وهي في بيتها ثم انصرف وهو ماشي لا حرج في ذلك، حتى لو جلس لها في مكان وهي مارة ليراها لا حرج عليه، إذا كان صادقا في الخطبة، مهو كاذب يريد أن يمتع نفسه بالنظر إلى الحرام، فليس واجب عليها وليست مشكلة. يرسل امرأة من نسائه تنظر إليها ويكتفي بوصفها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى أم سلمة امرأة تنظر إليها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز العمل في بناء فندق يغلب عليه الظن أنه ستشرب فيه الخمور؟
لا بد من الحقائق. قضية يغلب عليه الظن ما ينبني عليها فتوى أو حكم، الأصل في البناء أن ينتفع به، فما تدري أنت ماذا يريد صاحب العمارة، ماذا يريد بها، يريد بها فندقا، أو يريد بها يعني بيت يؤجر أو يسكن أو نحو ذلك، فلا حرج على المؤجر نفسه صاحب الصنعة أن يبني، فإذا تبين له بيانا واضحا أن هذا فندق للخمور، تباع فيه الخمور ويكون فيه الدعارة ونحو ذلك، لا يجوز له أن يعمل فيه، لأن العمل فيه إعانة على معصية، فيتبرأ منه ومن صاحبه، مع بذل النصيحة إن كان من أهل القدرة على النصيحة لصاحب العمل.
أحسن الله إليكم. سائلة من المغرب تقول: أخت حديثة العهد بالاستقامة وتريد الجلوس في البيت في بيت أبيها قصد طلب العلم ووضع الخمار، لكن المشكل أن والدها لا يريد ذلك، بحجة أنها لا تزال صغيرة وعليها بناء مستقبلها والعمل مع العلم أنها وإن عملت ستعمل في بنك ربوي أو شركة فيها اختلاط لأنها حاصلة على دبلوم في التجارة، فما الواجب على هذه الأخت؟
الواجب أنها لا تدخل في حرام، إن جاء عمل يناسبها من أعمال النساء يتوفر لها في هذا العمل الحجاب الشرعي وتنتفي الفتنة، لا تفتتن بالرجال ولا يفتتن الرجال بها، عملت لا حرج. أما إذا كان عملها يعرضها للفتنة ولكشف الحجاب والستر عنها فلا يجوز أن تطيع أباها ولا غيره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والحجاب أمر واجب عند الرجال الأجانب، وأما الاختلاط فهو منكر وجريمة منكرة، لأن من اختلطت بالرجال وقعت في منكر القول وفي النظر وفي أشياء لا تحمد عقباها.
سن الله إليكم. تقول السائلة: إذا كانت المرأة متوضئة فهل تنظيفها لبنتها يبطل الوضوء؟
إذا ما مست العورة ما عليها، لا ينتقض الوضوء إلا إذا مست عورتها قبلا أو دبرا، حلقة الدبر أو الفرد، إذا مسته تعيد الوضوء، انتقض وضوءها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا يأتي عندنا بعض الناس يسألون عن بعض المنتوجات فيجدها قد نفذت، فيضطر أحدنا جلبها عند المحلات المجاورة ثم يتصرف فيها كيفما شاء، يجلبها مثلا بمئتي درهم ثم يبيعها بثلاثمائة درهم، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يبيع سلعة إلا إذا كانت مملوكة له. إذا كانت مملوكة السلعة جاز له أن يساوم عليها المشتري، أما إذا كانت غائبة يريد أن يشتريها ليبيعها فلا يجوز البيع ولا تتم الصفقة، فإذا ملكها له بعد ذلك أن يتصرف فيها ولا يلزم المشتري بشيء حتى يملك ويحصل الاتفاق بين البائع والمشتري، هذا هو الواجب.
شيخ، إذا أوكلوا في الشراء اشتري عنه، أقول إذا أوكلوا في الشراء أخذ منه الثمن وقال أنا أشتريها لك، أخذ من المشتري،
الوكالة جائزة إذا لم يكن فيها خيانة ولم يكن فيها خديعة، جائزة لا حرج، بس هو ما هو بائع منه، وكيل له الآن أصبح.
حسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: يبعد علي المسجد 5 كيلومتر، فإن وجدت أخا يأخذني بالسيارة إلى المسجد صليت فيه، وإلا أبقى وأصلي في البيت لبعد المسجد، فهل أنا آثم؟
لا، لست آثما مدام المسافة هذه التي ذكرتها وليس عندك وسيلة مركبا ولا من يستعد لنقلك، فالوقت الذي تقدر وتتحصل على وسيلة وجب عليك صلاة الجماعة، والوقت الذي لا تستطيع لا تجد وسيلة فإنك لا تطيق المشي إلى 5 كيلو، اللهم إلا الجمعة، الجمعة لابد من السعي إلى هذا المكان، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل العوالي يحضرون صلاة الجمعة والعيدين مع النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول
وحبذا لو أن هذا الرجل يعرض على الحي الذي يعيش فيه، هو ليس وحيدا، قد يكون عنده حي يجتمعون ويبنون لهم مسجدا يقيمون فيه صلواتهم الجماعة ويصلون الجمعة مع الناس، نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: إذا جاءنا من الدعاة من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، أنقبل انتسابه أم نختبره ونطرح عليه بعض الأسئلة حتى نعرف منهجه؟
على كل حال، يعرف المنهج من حديث الرجل، يسمعون منه، فما سمعوا من خير أخذوه، وإن سمعوا شيء يخل بالعقيدة أو السلوك العملي وعندهم قدرة على مناقشته ناقشوه، لا يتركونه يذهب حتى يناقشونه مناقشة علمية يقصدون فيها إظهار الحق ونصرة الحق ورد الخطأ، فلعله يستفيد منهم كما أفاده. هذا إذا كان من أهل السنة والجماعة تبين له أنه أخطأ رجع. أما أهل البدع والضلال وأهل الحزبيات على اختلاف أنواعها، الحزبيات والفرق الأخرى المخالفة في أهل السنة والجماعة، فإنهم عندهم حجج وأعذار، لا يسمعون نصيحة الناصحين إلا من شاء الله منهم.
السؤال الأخير يقول: ما تحديد عورة المرأة بالنسبة لولدها الذي وصل سن البلوغ؟
ما جرت به العادة أن تستره أمام أبيها أو أخيها وولدها هو الذي يعتبر مباح، كيديها ورأسها وساقيها على عند ابنها وأبيها وأخيها لا حرج، لكن الذي يستر ما كان من العورة المغلظة وما يتعلق بها، يجب أن يكون مستورا إلا عند الزوج. الله أعلم.
صلى الله وسلم على نبينا.